السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. حديثي إليكم هذه الليلة عن الفريضة الحاضرة الغائبة، عن العمود، عن النور، عن البرهان، عن المطهرة، عن عمود الدين. لم يقل الله عز وجل في كتابه صلوا، إنما قال أقيموا الصلاة وأثنى على المصلين وامتدحهم، فقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هي الفاصل بين الإيمان وبين الكفر والشرك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذه الفريضة العظيمة التي هي الصلاة هي صلة بين الأرض والسماء، صلة بين الخالق والمخلوق، صلة بين العبد والمعبود. قرنها الله بالزكاة في أكثر من 40 موضعا تقريبا في القرآن الكريم، حتى يسمونها قرينة الزكاة، الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة علاقة بين المخلوق والخالق، والزكاة علاقة بين المخلوقين، حق للمخلوقين، وهكذا إلى غير ما ذكروا في المناسبة اقترانهما. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مفتتمة بالتسليم تعبدا لله. الصلاة كانت موجودة حتى عند الأمم السابقة. ألم يقل الله عز وجل عن إبراهيم الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذه الآية فيها تربية للجيل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ولهذا جاء الإسلام آمرا الآباء بأمر أبنائهم بالصلاة: مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع. فالتربية السديدة الراشدة الرشيدة أن تأمر وأن تدعو الله أن يعينك على أمرهم بالصلاة، أمر يعني الذرية، الأبناء والبنات: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ألم يقل الله عز وجل عن شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ كان عندهم صلاة، وإن لم تكن كصلاتنا هذه الخمس، لكن هكذا جاءت صلاة. الصلاة كذلك مع زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قال أهل العلم: إذا كنت تروم وتنشد الخير والبركة فعليك بالصلاة. كان زكريا لا ولد له، ولما رأى ما حصل لمريم الذي كان كافلا لها حيث تأتيها الفاكهة في غير موسمها: أن لك هذا، قالت هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مباشرة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فانظر كيف جاءت البشارة بسبب الصلاة. وهكذا مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، فلا بد من الأمر بالصلاة، فكانت موجودة حتى عند الأمم السابقة صلة. ولهذا جاءت مفرقة على خمس مراتب. الصلاة تصلك بالله. كان ابن الجوزي رحمه الله يقول: صلاتكم صلاتكم، صلاتكم صلاتكم، ومناجاتكم منجاتكم، وله كلام عجيب في المدهش وفي ذم الهوى في تلبيس إبليس، فراجعوا له كتب عجيبة. وقالوا من كثرة كتبه ما استطاع أن يحققها، ولم يكن له فرصة من الزمن تسمح لمراجعتها، فوقع فيها الخلط، وقع فيها كصفة الصفوة وغيرها من العجائب والغرائب تحتاج إلى غربلة وتحقيق وتنقيح وتمحيص رحمه الله. فهذه الفريضة العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات كل يوم وليلة، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فتلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. والمحافظة على الصلاة رباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، هذه واحدة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أبشر أيها المحافظ على الصلاة، إن علقت قلبك فالله يكرمك يوم القيامة فتستظل بظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، 7 يظلهم الله. بعضهم عنون لهذا قال: المكرمون يوم القيامة، وذكر هؤلاء 7. قلبه معلق بالمساجد، قضى الفريضة ومضى، لكن قلبه لا زال ينتظر ويتحين إقامة الصلاة التي بعدها. كم بقي من الإقامة؟ كم بقي من الأذان؟ ومن اهتم بشيء فلن يغلب عليه، يعينه الله عز وجل. وأثنى الله تعالى على المداومين عليها، وأثنى على المحافظين عليها، وأثنى على الخاشعين فيها. قد أفلح المؤمنون. يا أيها المسلمون، لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة ولا صلاح إلا للخاشعين في صلاتهم. ما الدليل؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع ظاهري وخشوع باطن. الظاهري: احفظ جوارحك من الحركات، فإذا توالت الحركات في ركن واحد كثيرة أبطلت هذا الركن، كالقيام مثلا أو الجلوس أو السجود أو الركوع، على خلاف حركتين أو 3 وأكثر عند الفقهاء، تعرفونها الحركات وميزانها عند أهل الفقه والعلم. ولهذا قال سعيد بن سيب رحمه الله لما رأى رجل يتحرك كثيرا في صلاة قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والخشوع الباطن استحضار عظمة الله عز وجل. مما ذكروا قالوا: كان العلي زين العابدين إذا توضأ احمر وجهه، فيقولون له: لما؟ قال: أتدرون أنا ذاهب أقف بين يدي من؟ هذا ورد في سيرته. والخشوع هو الذي يؤثر في أخلاق الإنسان، يعني إقامة الصلاة لها أثر على تصرف الإنسان في حياته، في تعامله مع ربه ومع الخلق، مع الخالق ومع المخلوقين. فكلما أتقن صلاته وأقامها، وإقامة الصلاة تعني أن تؤدى بأركانها وواجباتها وشروطها وآدابها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والناس في هذا درجات، فمنهم من ينصرف من صلاته وليس معه إلا النصف، وبعضهم الثلث، وبعضهم الربع، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. الناس في هذا درجات. وإذا استحضر المسلم عظمة وجلال من يقف بين يديه عز وجل فإنه لا شك أنه يطمئن. وذكر العلماء أيضا أمورا يستجلب بها الخشوع في الصلاة، فمنها أن يستعد لها بوقت كافي، أن يتهيأ لها بوقت كافي، يتوضأ قبل الأذان أو بعد الأذان مباشرة، ويقدم تقديم قراءة آية أو ذكر من الأذكار، يأتي فيسلم على المصلين، يركع ركعتين، تنفل مثلا أو كانت لها سنة قبلية. هذه كلها إعدادات وتهيئة، إعداد وتهيئة لهذه الفريضة، هذا الركن العظيم الذي أمرنا الله تعالى به، بخلاف الذي إذا أقيمت الصلاة انطلق مسرعا يطرد نفسه، فإذا دخل في الصلاة فإنه لن يهدأ إلا بعد أن يسلم. أين الخشوع؟ هذا حال بعض الناس، دائما لا يدرك تكبيرة الإحرام، محروم. بل بعضهم للأسف الشديد لا يعرف الصف الأول إلا إذا مات، قدموه ليصلوا عليه صلاة الميت، مصيبة. هذا خسران. ولهذا يعني من قرأ في سير السلف يرى من ذلك عجبا، كان مما يقولونه قالوا إذا رأيت الرجل يتأخر عن الصف الأول فانفض يدك منه. شو هذا الكلام؟ وكان بعضهم إذا فاتته صلاة الجماعة، نسيت اسم التابعين نسيت اسمه الآن، إذا فاتته صلاة الجماعة يبكي، وبعضهم يعز يقول عظم الله أجرك فاتته صلاة الجماعة. وكان بعضهم وكانوا يظنون الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من المنافقين، فمن سنن الهدى وهي واجبة، وأظهروا دليل في ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين في المساجد. قد قسمت الصلاة بالنسبة للأذان والإقامة إلى أقسام: صلاة بأذان وإقامة، صلاة بلا أذان ولا إقامة، صلاة بإقامة فقط، صلاة بأذان فقط. صلاة بأذان وإقامة صلاة الخمس، صلاة بلا أذان ولا إقامة كقيام الليل، النوافل، نعم، الوتر، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء. طيب صلاة بإقامة بلا أذان، إقامة بلا أذان، صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة في الخوف. صلاة بأذان بلا إقامة الكسوف، الصلاة جامعة ولكن لا إقامة لها، مما يدل على أهمية هذه الفريضة العظيمة، الركن، العمود، البرهان، النور، أن كل شرائع الإسلام فرضت على الأرض إلا هذه الفريضة الصلاة، فإنما فرضت ليلة الإسراء والمعراج في السماوات العلى، السماء السابعة. ثلاثة من الأنبياء كلمهم الله وكلموه: آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وكانت 50 فخففت علينا حتى أصبحت 5 بأجر 50. ومما يدل على أهميتها أن كل شرائع الإسلام فرضت بواسطة، بواسطة جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إلا الصلاة، فإن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم كفاحا، يعني مباشرة بدون واسطة، ليلة الإسراء والمعراج. ولذا اختلفوا في متى فرضت، فقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بثلاث سنين، وقيل بسنة ونصف. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر في مكة، كانت صلاة الظهر. مما يدل على أهمية هذه الفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها أبدا، لا حضرا ولا سفرا ولا سلما ولا حربا ولا خوفا ولا أمنا ولا صحة ولا مرضا ولا ليلا ولا نهارا، في كل لا تسقط عنك في كل الأحوال، ما دمت تعي وعقلك فيك صلي، ولو لغير القبلة، ولو كنت ملطخا من نجاسات، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بد أن تصلي، ولك أن تجمع في حال يعني يباح الجمع لمن يلحقه بتركه مشقة. خذوا الكلام، متى يباح الجمع لمن يلحقه بتركه مشقة؟ مريض مثلا، مسافر، طبيب في غرفة العملية تستمر 7 ساعات 5 ساعات، يمكن أن يجمع طبعا من غير قصر، فيباح الجمع لمن يلحقه بتركه مشقة، والمشقة تقدر كالضرورة بقدرها. مما يدل على أهمية هذه الفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لرجل أعمى بيته ناء بالمدينة وليس معه قائد يقوده يلازمه للمسجد فلم يأذن له. أتسمع النداء؟ عبد الله بن المكتوم ومؤذنه، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. فكيف بالمبصرين الأصحاء الأسوياء الذين يسمعون النداء من هنا وهناك ثم يصلون في بيوتهم؟ وقول ضعيف الذي يرى أن صلاة الجماعة سنة، إنما القول بالوجوب هو الذي تعضده الأدلة، ويعضده أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء من بعده وفعل السلف من بقية الصحابة والتابعين إلى قيام الساعة، محافظتهم عليها، من حافظها وحافظ عليها حفظه الله وحفظته، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قلت هذا كما تعلمون الناس فيه درجات، فما أدنى لأعمى فكيف بالأسوياء والصحاء والذين أنعم الله عليهم بنعمة الأمن والاستقرار والصحة في البدن والعافية والهدوء، ثم يفرط. مما يعين ويستجر به الخشوع أيضا أن تصلي صلاة مودع. وتصوروا المودع حينما يودع أهله أو يودع من يحب في معانقته وفي مصافحته، لا يريد أن تنفصل يده من يد هذا، صلي صلاة مودع وكأنها آخر صلاة تصليها، وشواهد الحياة وعبرها كافية في هذا الباب. فكم من أناس صلوا معنا العصر جماعة فصلينا عليهم العشاء جنازة، قد تكون أنت واحدا من أحدهم. ولهذا قالوا كانوا في جنازة فسأل بعضهم الحسن البصري رحمه الله، هذا من سادات كبار التابعين، قالوا فسأله قال من هذا الميت ويسأل عنه، فقال له عرفته؟ قال لا. قال فكن هو. كلام السلف قليل وعملهم كثير. كن هو، ما معنى هذا الكلام؟ واضح. يعني تصور أنك أنت المحمول، وإذا وليت قوما ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فقال له كن هو، يعني اتعظ واعتبر فيما وصار إليه، يحاسب. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ منكر ونكر، الحديث فيها صحيح. سؤال، وعلى قدر العمل تكون شدة القبر أو رحمته ورأفته، هذه هي ضغطة القبر التي وردت فيها الآثار. مما يستجلب به الخشوع أيضا أن يتدبر القارئ إن كان إماما أو منفردا مثلا ما يقرأ، أو يتدبر السامع إن كان مأموما ما يقرأه إمامه، ويتأمل. والله الفاتحة فيها عظات وعبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أم الكتاب. ذكر السيوطي في مقدمة الإتقان عن الفاتحة 25 اسما من أسمائها. الفاتحة اسمها أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، الشافية، الكافية، سورة الصلاة، سورة الحمد، سورة الشكر، إلى غير ذلك من الأسماء. الحمد لله، ما قال حمدا وإنما قال أل، لأن أل استغراق والشمول، فهي تشمل وتستغرق كل أنواع المحامد والثناءات، فالله يستحقها. ما قال أحمدك ربي وإنما قال الحمد لله. ولهذا لا يجوز أن تقول لمخلوق الحمد لك، قل أحمد إليك كذا، يعني أثني. لكن أل لا، كل الثناءات إنما هي لله. لله هذا اسم من أسماء الله عز وجل، بل عالم الذات الإلهية، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم لفظ الجلالة، ولا برب بدون إضافة. ثم قال رب العالمين، المتصرف المالك المدبر، ليس العالمين، العالمين، كل ما سوى الله فهو عالم، عالم الملائكة والإنس والجن والأطيار والصحاري والجبال وكل المخلوقات التي خلقها الله عوالم، فالله ربها ومقدرها وخالقها ومرجعها إليه. وإذا الوحوش حشرت، حتى الوحوش، وهذا توحيد الربوبية، قلناها البارحة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسماء من أسماء الله الحسنى، خاصة وعامة. الخاصة وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن عام، البر والفاجر، المؤمن الكافر في الدنيا، نعم. والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. هنا اسمان من أسمائهما، اسمان من أسماء الله الحسنى، مالك يوم الدين، وملك أفصح من مالك، فكل ملك يملك وليس كل مالك ملك. فلهذا أكثر القراء على ملك يوم الدين. لما؟ جماعة ليش؟ لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. لكن قراءته التي نقرأ بها قراءة حفص مالك يوم الدين. الله يملك الدنيا والآخرة، لكنه خص ملكه بيوم الدين، فما السر في هذا؟ والجواب أن الدنيا في الناس في الدنيا، أن الخلق في الدنيا يزعمون أنهم يملكون، وقد يملكون، وأنت تملك، وهذا يملك دارا، وهذا يملك عمارة، وهذا سيارة وطيارة ومزرعة، يملكون. لكن إذا جاء يوم الدين، يوم القيامة، تلاشت الملكيات وانزاحت وانتهت، فلا ينازعه أحد. لمن الملك اليوم؟ لله بعد القهار. لهذا خص ملكه بيوم الدين، وإن كان يملك يوم الدين وغيره، فالملك لله في الدنيا وفي الآخرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله الذي خلقنا وأنعم علينا وجدنا وأعدنا ورزقنا، وهو الذي يميتنا ويحيينا مرة أخرى للحساب والجزاء، إليه المرجع والمصير. لهذا خص ملكه بيوم الدين حيث تتلاشى وتضمحل كل الملكيات فلا ينازعه أحد. يوم الدين يوم الفصل، يوم فصل الجزاء، يوم الجزاء والحساب. ولهذا قال قالوا كما تدين تدان. ثم جاء سر الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين. انتزعها ابن القيم رحمه الله، هذا العالم الجابد من تلاميذ ابن تيمية رحمهم الله، انتزعها وألف فيها مدارج السالكين بين منادل إياك نعبد وإياك نستعين، ثلاث مجلدات محققة مشروحة الآن. إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل إياك أعبد، وإنما قال نعبد بالنون، لأن الإنسان، لأن المسلم قد يقصر في بعض العبادات، فكأنه يقول هب المسيئين منا للمحسنين، مع هؤلاء الذين يعبدونك فإن قصرت في طاعة فالله عسى الله عز وجل أن يغفر لي فيدخل المسيء مع المحسن، فقال نعبد بنون الجمع. وهذا حق الله، وبعدها حق المخلوق، وإياك نستعين. مع أن الاستعانة جزء من، مع أن الاستعانة من أنواع العبادات، الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والخشية والرهبة والرغبة والمحبة، هذه كلها من أنواع العبادات، لكنه خص الاستعانة لسر. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، كأنه يقول لولا أن الله أعانني ما استطعت أو ما عبدتك يا رب، فيسأل الله العون. وهكذا نستعين مع من يستعين، فإن قصرت في الاستعانة فعسى الله أن يغفر لي يا بالمسيئين منا المحسنين، كما في الأثر اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا أو ثبتنا. والهداية على أربعة أضرب: هداية عامة مجملة، وهداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وقبول، وهداية المؤمنين لمنازلهم في الجنة. فأما الأول هداية عامة مجملة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا البشر لما يصلحهم ويلائمهم، وهدى الطيور إلى أعشاشها، وهدى صغار البهائم من الغنم والماعز إلى أمهاتها إذا رعى عدة مرة، وهدى النحل إلى خلاياه، وهدى الوحوش إلى أوكارها، وهدى الثعابين إلى جحورها. عام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداية عامة. وكل هداية مرتبة ترتب على التي قبلها. الثانية هداية دلالة وبيان وإرشاد، هذه للرسل ولأتباعهم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الثالثة فهي هداية التوفيق وقبول، هذه خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اهتديت هداية دلالة وبيان قبلك الله وفقك، أما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى أعرض عن هداية ما استجاب للدالين للدعاء للمرشدين للناصحين، ومن بخل واستغنى، استغنى عن الدعوة، استغنى عن الهدى عن الخير، وكذب بالحسنى بالشهادة بالتوحيد بالبعث بالجزاء بالدين، فسنسرون العسرى. وهكذا الرابعة والأخيرة هداية المؤمنين لمنازلهم في الجنة، قال سبحانه في سورة الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الكلام أقول لكم من فتح الباري فراجعوه عند كلام ابن حجر رحمه الله عن الهداية وأنواعها، وبعضهم يقسمها إلى قسمين: دلالة وبيان للرسل ولأتباعهم، وتوفيق وقبول هذه خاصة بالله. فما هدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب مع أنه كان حريصا عليه، لكنه أذن له أن يشفع فيه تخفيف العذاب عن عمه يوم القيامة، وإن كان عمه في النار، لكنه بشفاعته ولموقفه من الدعوة ومن الرسول والرسالة أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه في تخفيف العذاب عنه، وإنه هو في النار في النار. اهدنا الصراط المستقيم، لا تقل أهدنا وقل اهدنا الصراط، الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وصراط الله وطريقه واحد، المستقيم المستوي الذي لا اعوجاج فيه، اقرب ما يصل بين النقطتين. والله تعالى اضاف الصراط المستقيم اليه واضافه الى المتبعين له، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اضافه اليه لانه هو الذي شرعه، واضافه اليهم صراط الذين انعمت عليهم، اضافه الى المنعم عليهم لانهم سلكوه. نعيد، اضاف الله الصراط اليه واضافه الى المنعم عليهم. اما اضافته تعالى الصراط اليه وان هذا صراطي، وفي اخر الشورى صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الارض لانه هو الذي شرعه. واما اضافته سبحانه وتعالى الصراط الى المنعم عليهم فلانهم ساروا عليه وسلكوا صراط الذين انعمت عليهم. والمنعم عليهم باتفاق العلماء قديما وحديثا هم المذكورون في سوره النساء، اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، اربعه اصناف. اعظم نعمه نعمه الدين، نعمه التوحيد والايمان، وليست نعمه المال او الولد او ما تملك في الدنيا. هؤلاء المنعم عليهم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. المغضوب عليهم كل من عرف الحق وتركه من اليهود وغيرهم، وحتى من شابههم وعمل بعمل من هذه الامه الى قيام الساعه، كل من علم الحق واعرض عنه ولم يعمل به يدخل تحت المغضوب عليهم. ولا الضالين كل من عبد الله على ضلال على جهالة، مع استطاعته أن يسأل ولكن مع هذا ما استفسر ولا سأل عن دينه. وكذلك كل من شابههم في هذا عبد الله على جهالة معرضا عن التعلم ومعرفة دينه التي يعبد الله به على بصيرة، فديننا دين البصيرة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال أول المسلمين من هذه الأمة، يعني هو أنزل عليه الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم من هذه الأمة، وإلا فالأنبياء والأوائل مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا قال الله عن إبراهيم قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. لأن الإسلام أيها الإخوة إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام دين كل الأنبياء والرسل، كل الأنبياء والرسل دينهم الإسلام العام الذي أنزل الله عليه وهو العقيدة التوحيد. وأما الإسلام الخاص فهو المنهج والشريعة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، التوحيد أو هذه المترتب على التوحيد وعلى العقائد والأعمال والأقوال التي عبدنا الله بها. هذا الدين العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إسلام، الإسلام الخاص. وكل الأنبياء والرسل عقيدتهم واحدة، أن يعبدوا الله ويتنموا الطاغوت، توحيد أترك الشرك، عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا كانت كلمة التوحيد مفتاح الجنة، لا إله إلا الله، تخلية وتحلية، تتخلى عن المعبودات من دون الله وتتحلى بعبادة الله وحده. لا معبود بحق، لا بد أن تقول بحق، لو قلت لا معبود إلا الله هذا ليس صحيحا. قد عبدت الكواكب والأصنام واللات والعزى مناة الثالثة الأخرى، فقل لا إله إلا الله، لا معبود بحق، فعبادة الله بحق. ولأن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها من صفات ولا من خصائص الألوهية شيء، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تخلق ولا تنظر ولا تنفع ولا تضر، فضلا عن نفعها لغيرها أو ضرها لغيرها، فلهذا ليس فيها من صفات الإلهية شيء. فتقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فلو قلت لا معبود إلا الله العبارة ناقصة، فقد عبد القوم كما ترون يعني قديما وحديثا معبودا، منهم عباد البقرة منهم عباد الكواكب والشمس والنار إلى آخره. فإذا هذه السورة العظيمة الفاتحة إذا تأملها العبد علّه يخشع، أو ما يقرأ الإمام بعد ذلك من السور من آيات القرآنية يتدبر ويتأمل. وكان بعض السلف يكرر الآية في الصلاة ويتأملها، وربما بكى كعمر بن الخطاب حتى يسمع نشيجه وبكاءه من ثالث صف فيما بعد، فكانوا يخشعون في صلاتهم إذا صلوا. فإذا روح الصلاة الخشوع مع الطمأنينة وهدوء وسكون الجوارح، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذه الفريضة العظيمة لا حظ في الإسلام لمن تركها. لا ندري كيف يعيش وكيف يحيى الذي لا يصلي، كيف تكون حياته؟ وقد سئل أهل النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلين. انظر أول إجابة، لم نكن نصلين ولم نكن نطعم المسكين. وتوعد الله عز وجل المقصرين في صلاتهم، أصل الكفار لا يصلون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لاهون غافلون، يؤخرونها حيث لا يجوز، يجمعون حيث لا تجمع، يكسرون حيث لا يجوز القصر، يعني هذا كله من السهو الغفلة، من الغفلة عنها، ساهون لاهون غافلون. أما الكفار أصلا لا يصلون، فلهذا الخطاب لمن؟ للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن ضيع الصلاة فتحت عليه أبواب الشهوات وحمأت الرذيلة والمنكرات. ما الدليل؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أخلاق المصلين طيبة كريمة وسجاياهم حميدة وقلوبهم مطمئنة، لا ينزعجون من نزول الأقدار المؤلمة ولا يغترون بالنعم المتكاثرة عليهم، فربما كانت ابتلاء واختبارا. ما الدليل؟ إلا المصلين. المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وجاء الاستثناء لمن؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مداومون، وفي آية أخرى يحافظون، فهم مداومون محافظون عليها خاشعون فيها. أخلاق، فالصلاة كأنها عبادة قلبية، عبادة قولية، عبادة فعلية. أما عبادة قلبية فلا، هذا ظاهر من أنه ينوي أن الصلاة لله بدون تلفظ بالنية، فهذا من البدع، ويستحضر عظمة من يقف بين يديه سبحانه وتعالى. كما سئل بعض السلف كيف تصلي؟ قال أجعل الصراط تحتي وملك الموت يسوقني والجنة أمامي والنار كذا أو خلفي، ثم لا أدري قبل الصلاة أم لا، كلاما نحو هذا. فإذا لا بد من المحافظة على هذه الفريضة أيها الإخوة، وهي صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. هي عبادة قولية، القرآن الذي يتلى فيها، الفاتحة، السورة التي بعدها في موضعها، التسبيح، رب اغفر ارحمني بين السجدتين، والدعاء. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وهي عبادة فعلية، قيام وركوع وجلوس وقعود وسجود، فجمعت بين هذه العبادات الثلاثة، قلبية وقولية وفعلية. آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم فيها ثناء على المصلين وأنهم من المتقين. أيضا المحافظة على الصلاة سبب من أسباب التقوى، ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يقيمون أي يؤدونها على أحسن حال كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي إلى آخر الآيات، وفي قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومع هذا كما سمعتم أن الله عز وجل توعد المقصرين في صلاتهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذي لا يصلي ليس أخا لنا في الدين في التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، تزول الأخوة بترك الصلاة. إن صلى فهو أخ لك. وصلاة الجماعة لها حكم ولها مصالح، وهي من سنن الهدى، حيث ينتظم فيها العقد خلف رجل واحد. ولا أعجب من هذا مما يحدث في الحرم مثلا في مكة بالذات، فإذا قال إمام الحرم استووا فقد استوى وراه ما يزيد على أو يربو على المليون، كلهم يستوون بكلمة واحدة، ليس بصوت ولا بعصا ولا، وإنما هذا أمر الله، استووا اعتدلوا استوى الجميع. قال الرجل واحد الله أكبر، قال المليون الله أكبر أعظم وأجل. إيش هذا؟ نظام والتزام وانتظام، هذا دين الإسلام. هذه الصفون ترصة، تصفون ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ وكان النبي يسوي الصفوه، وعمر الخطاب كان يسوي صف بالدرة حصى معه. فهذا صلاة الجماعة يتفقد المسلمون بعضهم البعض الآخر، المريض يزورون ويعودون، يعاد المريض ويزار الصحيح. لا تقول زرت مريضا، زرت صحيحا وعدت من العيادة، وإذا مرض فعده، المريض يعاد صحيح يزار، ويزور المريض، يعودون المريض، يزورون السليم الصحيح الذي حدث به، يعطفون على المحتاج، يشيعون ميت، يصلون على الجنازة. فيها أيضا إضافة إلى المصالح الأخرى، الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وهي من المرابطة. المحافظون على الصلاة في جهاد، فذلكم الرباط، وهي مطهرات كما ذكرنا لكم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى عليه من درن شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فتلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الكلام عن الصلاة من الآيات ومن الأحاديث أنتم تعرفونه أكثر مني، لكن هي جلسة ذكر المذاكرة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا ولحمتنا واجتماعنا، واحفظ حكامنا وعلماءنا وأمراءنا ولاة أمرنا، واحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، واقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اجمع أهل اليمن على الكتاب والسنة. اللهم أعد الأمن والاستقرار والهدوء والسكينة إلى أرض العلم والإيمان والحكمة، أرض اليمن السعيد التي تسلطت عليها هذه الشرذمة الحوثية الباغية المجرمة التي فرقتهم أيادي سبأ وشدر مضر. اللهم اجمع أهل اليمن على التوحيد والسنة، وأعد إليهم الاجتماع على الخير والهدى والتوحيد والسنة يا رب العالمين. شكرا لكم وجزيتم خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. حديثي إليكم هذه الليلة عن الفريضة الحاضرة الغائبة، عن العمود، عن النور، عن البرهان، عن المطهرة، عن عمود الدين. لم يقل الله عز وجل في كتابه صلوا، إنما قال أقيموا الصلاة، وأثنى على المصلين وامتدحهم. ف فقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هي الفاصل بين الإيمان وبين الكفر والشرك، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وهذه الفريضة العظيمة التي هي الصلاة هي صلة بين الأرض والسماء، صلة بين الخالق والمخلوق، صلة بين العبد والمعبود. قرنها الله بالزكاة في أكثر من 40 موضعا تقريبا في القرآن الكريم، حتى يسمونها قرينة الزكاة، الصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالصلاة علاقة بين المخلوق والخالق، والزكاة علاقة بين المخلوقين، حق للمخلوقين، وهكذا إلى غير ما ذكروا في المناسبة اقترانهما. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مفتتمة بالتسليم تعبدا لله. الصلاة كانت موجودة حتى عند الأمم السابقة، ألم يقل الله عز وجل عن إبراهيم الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذه الآية فيها تربية للجيل، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ولهذا جاء الإسلام آمرا الآباء بأمر أبنائهم بالصلاة: مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع. فالتربية السديدة الراشدة الرشيدة أن تأمر وأن تدعو الله أن يعينك على أمرهم بالصلاة، أمر يعني الذرية، الأبناء والبنات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ألم يقل الله عز وجل عن شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ كان عندهم صلاة وإن لم تكن كصلاتنا هذه الخمس، لكن هكذا جاءت صلاة. الصلاة كذلك مع زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قال أهل العلم: إذا كنت تروم وتنشد الخير والبركة فعليك بالصلاة. كان زكريا لا ولد له، ولما رأى ما حصل لمريم الذي كان كافلا لها حيث تأتيها الفاكهة في غير موسمها: أن لك هذا، قالت هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. مباشرة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فانظر كيف جاءت البشارة بسبب الصلاة. وهكذا مع موسى عليه الصلاة والسلام ومع إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، فلا بد من الأمر بالصلاة، فكانت موجودة حتى عند الأمم السابقة صلة. ولهذا جاءت مفرقة على خمس مراتب. الصلاة تصلك بالله. كان ابن الجوزي رحمه الله يقول: صلاتكم صلاتكم، صلاتكم صلاتكم، ومناجاتكم منجاتكم. وله كلام عجيب في المدهش وفي ذم الهوى في تلبيس إبليس، فراجعوا له كتب عجيبة. وقالوا من كثرة كتبه ما استطاع أن يحققها، ولم يكن له فرصة من الزمن تسمح لمراجعتها، فوقع فيها الخلط، وقع فيها كصفة الصفوة وغيرها من العجائب والغرائب، تحتاج إلى غربلة وتحقيق وتنقيح وتمحيص رحمه الله. فهذه الفريضة العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات كل يوم وليلة، أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فتلك الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. والمحافظة على الصلاة رباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا يرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، هذه واحدة، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أبشر أيها المحافظ على الصلاة، إن علقت قلبك فالله يكرمك يوم القيامة فتستظل بظله، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله، بعضهم عنون لهذا قال: المكرمون يوم القيامة، وذكر هؤلاء السبعة: قلبه معلق بالمساجد، قضى الفريضة ومضى، لكن قلبه لا زال ينتظر ويتحين إقامة الصلاة التي بعدها. كم بقي من الإقامة؟ كم بقي من الأذان؟ وهذا من اهتم بشيء فلن يغلب عليه، يعينه الله عز وجل. وأثنى الله تعالى على المداومين عليها، وأثنى على المحافظين عليها، وأثنى على الخاشعين فيها. قد أفلح المؤمنون. يا أيها المسلمون، لا فلاح ولا نجاح ولا سعادة ولا صلاح إلا للخاشعين في صلاتهم. ما الدليل؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع ظاهري وخشوع باطن. الظاهري احفظ جوارحك من الحركات، فإذا توالت الحركات في ركن واحد كثيرة أبطلت هذا الركن، كالقيام مثلا أو الجلوس أو السجود أو الركوع، على خلاف حركتين أو ثلاثة وأكثر عند الفقهاء تعرفونها الحركات وميزانها عند أهل الفقه والعلم. ولهذا قال سعيد بن سيب رحمه الله لما رأى رجل يتحرك كثيرا في صلاة قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والخشوع الباطن استحضار عظمة الله عز وجل، مما ذكروا قالوا كان العلي زين العابدين إذا توضأ احمر وجهه، فيقولون له لما؟ قال أتدرون أنا ذاهب أقف بين يدي من؟ هذا ورد في سيرته. والخشوع هو الذي يؤثر في أخلاق الإنسان، يعني إقامة الصلاة لها أثر على تصرف الإنسان في حياته في تعامله مع ربه ومع الخلق، مع الخالق ومع المخلوقين. فكلما أتقن صلاته وأقامها، وإقامة الصلاة تعني أن تؤدى بأركانها وواجباتها وشروطها وآدابها. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والناس في هذا درجات، فمنهم من ينصرف من صلاته وليس معه إلا النصف، وبعضهم الثلث، وبعضهم الربع، وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. الناس في هذه درجات. وإذا استحضر المسلم عظمة وجلال من يقف بين يديه عز وجل فإنه لا شك أنه يطمئن. وذكر العلماء أيضا أمورا يستجلب بها الخشوع في الصلاة، فمنها أن يستعد لها بوقت كافي، أن يتهيأ لها بوقت كافي، يتوضأ قبل الأذان أو بعد الأذان مباشرة، ويقدم تقديمه قراءة آية أو ذكر من الأذكار، يأتي فيسلم على المصلين، يركع ركعتين، تنفل مثلا أو إن كانت لها سنة قبلية. هذه كلها إعدادات وتهيئة، إعداد وتهيئة لهذه الفريضة، هذا الركن العظيم الذي أمرنا الله تعالى به، بخلاف الذي إذا أقيمت الصلاة انطلق مسرعا يطرد نفسه، فإذا دخل في الصلاة فإنه لن يهدأ إلا بعد أن يسلم. أين الخشوع؟ هذا حال بعض الناس، دائما لا يدرك تكبيرة الإحرام، محروم. بل بعضهم للأسف الشديد لا يعرف الصف الأول إلا إذا مات، قدموه ليصلوا عليه صلاة الميت، مصيبة. هذا خسران. ولهذا يعني من قرأ في سير السلف يرى من ذلك عجبا، كان مما يقولونه قالوا إذا رأيت الرجل يتأخر عن الصف الأول فانفض يدك منه. شو هذا الكلام؟ وكان بعضهم إذا فاتته صلاة الجماعة، نسيت اسم التابعين، نسيت اسمه الآن، إذا فاتته صلاة الجماعة يبكي، وبعضهم يعز يقول عظم الله أجرك فاتته صلاة الجماعة. وكان بعضهم وكانوا يظنون الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من المنافقين، فهي من سنن الهدى وهي واجبة. وأظهروا دليل في ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني يصلوا مع المصلين في المساجد. قد قسمت الصلاة بالنسبة للأذان والإقامة إلى أقسام: صلاة بأذان وإقامة، صلاة بلا أذان ولا إقامة، صلاة بإقامة فقط، صلاة بأذان فقط. صلاة بأذان وإقامة صلاة الخمس، صلاة بلا أذان ولا إقامة كقيام الليل، النوافل، نعم، الوتر، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء. طيب صلاة بإقامة بلا أذان، إقامة بلا أذان صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة في الخوف. صلاة بأذان بلا إقامة الكسوف، الصلاة جامعة ولكن لا إقامة لها، مما يدل على أهمية هذه الفريضة العظيمة، الركن العمود البرهان النور، أن كل شرائع الإسلام فرضت على الأرض إلا هذه الفريضة الصلاة، فإنما فرضت ليلة الإسراء والمعراج في السماوات العلى، السماء السابعة. ثلاثة من الأنبياء كلمهم الله وكلموه، آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وكانت 50 فخففت علينا حتى أصبحت 5 بأجر 50. ومما يدل على أهميتها أن كل شرائع الإسلام فرضت بواسطة جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا الصلاة، فإن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم كفاحا، يعني مباشرة بدون واسطة، ليلة الإسراء والمعراج. ولذا اختلفوا في متى فرضت، فقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بثلاث سنين، وقيل بسنة ونصف. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر في مكة، كانت صلاة الظهر. مما يدل على أهمية هذه الفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها أبدا، لا حضرا ولا سفرا ولا سلما ولا حربا ولا خوفا ولا أمنا ولا صحة ولا مرضا ولا ليلا ولا نهارا، في كل لا تسقط عنك في كل الأحوال، ما دمت تعي وعقلك فيك صلي، ولو لغير القبلة، ولو أنت ولو كنت ملطخا من نجاسات، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بد أن تصلي، ولك أن تجمع في حال يعني يباح الجمع لمن يلحقه بتركه مشقة، خذوا الكلام، متى يباح الجمع لمن يلحقه بتركه مشقة؟ مريض مثلا، مسافر، طبيب في غرفة العملية تستمر 7 ساعات 5 ساعات، يمكن أن يجمع طبعا من غير قصر، فيباح الجمع لمن يلحقه بتركه مشقة، والمشقة تقدر كالضرورة بقدرها. مما يدل على أهمية هذه الفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لرجل أعمى بيته ناء بالمدينة وليس معه قائد يقوده يلازمه للمسجد فلم يأذن له. أتسمع النداء؟ عبد الله بن المكتوم ومؤذنه، أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، فكيف بالمبصرين الأصحاء الأسوياء الذين يسمعون النداء من هنا وهناك ثم يصلون في بيوتهم؟ وقول ضعيف الذي يرى أن صلاة الجماعة سنة، إنما القول بالوجوب هو الذي تعضده الأدلة، ويعضده أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء من بعده وفعل السلف من بقية الصحابة والتابعين إلى قيام الساعة محافظتهم عليها. من حافظها وحافظ عليها حفظه الله وحفظته، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قلت هذا كما تعلمون الناس فيه درجات، فما أدنى لأعمى فكيف بالأسوياء والصحاء والذين أنعم الله عليهم بنعمة الأمن والاستقرار والصحة في البدن والعافية والهدوء ثم يفرط. مما يعين ويستجلب به الخشوع أيضا أن تصلي صلاة مودع، وتصوروا المودع حينما يودع أهله ويودع من يحب في معانقته وفي مصافحته، لا يريد أن تنفصل يده من يد هذا، صلي صلاة مودع وكأنها آخر صلاة تصليها، وشواهد الحياة وعبرها كافية في هذا الباب. فكم من أناس صلوا معنا العصر جماعة فصلينا عليهم العشاء جنازة، قد تكون أنت واحدا من أحدهم. ولهذا قالوا كانوا في جنازة فسأل بعضهم الحسن البصري رحمه الله، هذا من سادات كبار التابعين، قالوا فسأله قال من هذا الميت ويسأل عنه، فقال له عرفته؟ قال لا. قال فكن هو. كلام السلف قليل وعملهم كثير، كن هو، ما معنى هذا الكلام؟ واضح، يعني تصور أنك أنت المحمول، وإذا وليت قوما ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول، وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، فقال له كن هو، يعني اتعظ واعتبر فيما وصار أن يحاسب، من ربك ما دينك من نبيك، منكر ونكر، الحديث فيها صحيح. سؤال: وعلى قدر العمل تكون شدة القبر أو رحمته ورأفته؟ هذه هي ضغطة القبر التي وردت فيها الآثار. مما يستجلب به الخشوع أيضا أن يتدبر القارئ إن كان إماما أو منفردا مثلا ما يقرأ، أو يتدبر السامع إن كان مأموما ما يقرأه إمامه ويتأمل. والله الفاتحة فيها عظة عبر: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أم الكتاب. ذكر السيوطي في مقدمة الإتقان عن الفاتحة 25 اسما من أسمائها: الفاتحة اسمها أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، الشافية، الكافية، سورة الصلاة، سورة الحمد، سورة الشكر، إلى غير ذلك من الأسماء. الحمد لله ما قال حمدا وإنما قال أل، لأن أل استغراق والشمول، فهي تشمل وتستغرق كل أنواع المحامد والثناءات، فالله يستحقها. ما قال أحمدك ربي وإنما قال الحمد لله. ولهذا لا يجوز أن تقول لمخلوق الحمد لك، قل أحمد إليك كذا، يعني أثني. لكن أل لا، كل الثناءات إنما هي لله. لله هذا اسم من أسماء الله عز وجل، بل عالم الذات الإلهية، ولا يجوز لأحد أن يتسمى بهذا الاسم لفظ الجلالة، ولا برب بدون إضافة. ثم قال: رب العالمين، المتصرف، المالك، المدبر، ليس العالمين، العالمين، كل ما سوى الله فهو عالم، عالم الملائكة والإنس والجن والأطيار والصحاري والجبال وكل المخلوقات التي خلقها الله عوالم، فالله ربها ومقدرها وخالقها ومرجعها إليه. وإذا الوحوش حشرت، حتى الوحوش، وهذا توحيد الربوبية قلناها البارحة. رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسماء من أسماء الله الحسنى خاصة وعامة، الخاصة وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن عام البر والفاجر المؤمن الكافر في الدنيا، نعم، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. هنا اسمان من أسماءهما، اسمان من أسماء الله الحسنى: مالك يوم الدين، وملكي أفصح من مالك، فكل ملك يملك وليس كل مالك ملك. فلهذا أكثر القراء على ملك يوم الدين. لما؟ آه جماعة، ليش؟ لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. لكن قراءته التي نقرأ بها قراءة حفص: مالك يوم الدين. الله يملك الدنيا والآخرة، لكنه خص ملكه بيوم الدين، فما السر في هذا؟ والجواب أن الدنيا في الناس في الدنيا، أن الخلق في الدنيا يزعمون أنهم يملكون، وقد يملكون، وأنت تملك، وهذا يملك دارا، وهذا يملك عمارة، وهذا سيارة وطيارة ومزرعة، يملكون. لكن إذا جاء يوم الدين، يوم القيامة، تلاشت الملكيات وانزاحت وانتهت، فلا ينازعه أحد. لمن الملك اليوم؟ لله بعد القهار. لهذا خص ملكه بيوم الدين، وإن كان يملك يوم الدين وغيره، فالملك لله في الدنيا وفي الآخرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله الذي خلقنا وأنعم علينا وجدنا وأعدنا ورزقنا، وهو الذي يميتنا ويحيينا مرة أخرى للحساب والجزاء، إليه المرجع والمصير. لهذا خص ملكه بيوم الدين، حيث تتلاشى وتضمحل كل الملكيات، فلا ينازعه أحد. يوم الدين يوم الفصل، يوم فصل الجزاء، يوم الجزاء والحساب. ولهذا قال: قالوا كما تدين تدان. ثم جاء سر الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. انتزعها ابن القيم رحمه الله، هذا العالم الجابد من تلاميذ ابن تيمية رحمهم الله، انتزعها وألف فيها مدارج السالكين بين منادل إياك نعبد وإياك نستعين، 3 مجلدات محققة مشروحة الآن. إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل إياك أعبد، وإنما قال نعبد بالنون، لأن الإنسان، لأن المسلم قد يقصر في بعض العبادات، فكأنه يقول: هب المسيئين منا للمحسنين، مع هؤلاء الذين يعبدونك فإن قصرت في طاعة فالله عسى الله عز وجل أن يغفر لي فيدخل المسيء مع المحسن، فقال نعبد بنون الجمع. وهذا حق الله، وبعدها حق المخلوق: وإياك نستعين. مع أن الاستعانة جزء من مع أن الاستعانة من أنواع العبادات، الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والخشية والرهبة والرغبة والمحبة، هذه كلها من أنواع العبادات، لكنه خص الاستعانة لسر. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، كأنه يقول لولا أن الله أعانني ما استطعت أو ما عبدتك يا رب، فيسأل الله العون. وهكذا نستعين مع من يستعين، وإن قصرت في الاستعانة فعسى الله أن يغفر لي، يهب المسيئين منا المحسنين كما في الأثر، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وارشدنا أو ثبتنا. والهداية على أربعة أضرب: هداية عامة مجملة، وهداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وقبول، وهداية المؤمنين لمنازلهم في الجنة. فأما الأول هداية عامة مجملة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى البشر لما يصلحهم ويلائمهم، وهدى الطيور إلى أعشاشها، وهدى صغار البهائم من الغنم والماعز إلى أمهاتها إذا رأى عدت من رأى، وهدى النحل إلى خلاياه، وهدى الوحوش إلى أوكارها، وهدى الثعابين إلى جحورها. عام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداية عامة. وكل هداية مرتبة ترتب على التي قبلها. الثانية هداية دلالة وبيان وإرشاد، هذه للرسل ولأتباعهم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الثالثة فهي هداية التوفيق وقبول، هذه خاصة بالله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اهتديت هداية دلالة وبيان قبلك الله وفقك، أما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى أعرض عن هداية ما استجاب للدالين للدعاء للمرشدين للناصحين، ومن بخل واستغنى استغنى عن الدعوة استغنى عن الهدى عن الخير، وكذب بالحسنى بالشهادة بالتوحيد بالبعث بالجزاء بالدين فسنيسر العسرى. وهكذا الرابعة والأخيرة هداية المؤمنين لمنازلهم في الجنة، قال سبحانه في سورة الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا الكلام أقول لكم من فتح الباري فراجعوه عند كلام ابن حجر رحمه الله عن الهداية وأنواعها، وبعضهم يقسمها إلى قسمين: دلالة وبيان للرسل ولأتباعهم، وتوفيق وقبول هذه خاصة بالله. فما هدى النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب مع أنه كان حريصا عليه، لكنه أذن له أن يشفع فيه تخفيف العذاب عن عمه يوم القيامة، وإن كان عمه في النار لكنه بشفاعته ولموقفه من الدعوة ومن الرسول والرسالة أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لعمه في تخفيف العذاب عنه، وإنه هو في النار في النار. اهدنا الصراط المستقيم، لا تقل أهدنا وقل اهدنا. الصراط الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وصراط الله وطريقه واحد، المستقيم المستوي الذي لا اعوجاج فيه، أقرب ما يصل بين نقطتين. والله تعالى أضاف الصراط المستقيم إليه وأضافه إلى المتبعين له، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أضافه إليه لأنه هو الذي شرعه، وأضافه إليهم صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إلى المنعم عليهم لأنهم سلكوه. نعيد: أضاف الله الصراط إليه وأضافه إلى المنعم عليهم. أما إضافته تعالى الصراط إليه وأن هذا صراطي، وفي آخر الشورى صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض، لأنه الذي شرعه. وأما إضافته سبحانه وتعالى الصراط إلى المنعم عليهم فلأنهم ساروا عليه وسلكوا صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم باتفاق العلماء قديما وحديثا هم المذكورون في سورة النساء: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين، أربعة أصناف. أعظم نعمة نعمة الدين، نعمة التوحيد والإيمان، وليست نعمة المال أو الولد أو ما تملك في الدنيا. هؤلاء المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كل من عرف الحق وتركه من اليهود وغيرهم، وحتى من شابههم وعمل بعمل من هذه الأمة إلى قيام الساعة، كل من علم الحق وأعرض عنه ولم يعمل به يدخل تحت المغضوب عليهم. ولا الضالين كل من عبد الله على ضلال على جهالة، مع استطاعته أن يسأل ولكن مع هذا ما استفسر ولا سأل عن دينه. وكذلك كل من شابههم في هذا عبد الله على جهالة معرضا عن التعلم ومعرفة دينه التي يعبد الله به على بصيرة، فدين دين البصيرة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال أول المسلمين من هذه الأمة، يعني هو أنزل عليه الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم من هذه الأمة، وإلا فالأنبياء والأوائل مسلمون، إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا قال الله عن إبراهيم قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، لأن الإسلام أيها الإخوة إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام دين كل الأنبياء والرسل، كل الأنبياء والرسل دينهم الإسلام العام الذي أنزل الله عليه وهو العقيدة التوحيد. وأما الإسلام الخاص فهو المنهج والشريعة التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، التوحيد أو هذه المترتب على التوحيد وعلى العقائد والأعمال والأقوال التي عبدنا الله بها. هذا الدين العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إسلام، الإسلام الخاص. وكل الأنبياء والرسل عقيدتهم واحدة، أن يعبدوا الله ويتنم الطاغوت، توحيد أترك الشرك، عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا كانت كلمة التوحيد مفتاح الجنة، لا إله إلا الله، تخلية وتحلية، تتخلى عن المعبودات من دون الله وتتحلى بعبادة الله وحده، لا معبود بحق، لا بد أن تقول بحق، لو قلت لا معبود إلا الله هذا ليس صحيحا. قد عبدت الكواكب والأصنام واللات والعزى مناة الثالثة الأخرى، فقل لا إله إلا الله، لا معبود بحق، فعبادة الله بحق. ولأن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها من صفات ولا من خصائص الألوهية شيء، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تخلق ولا تنظر ولا تنفع ولا تضر، فضلا عن نفعها لغيرها أو ضرها لغيرها، فلهذا ليس فيها من صفات الإلهية شيء. فتقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، فلو قلت لا معبود إلا الله العبارة ناقصة، فقد عبد القوم كما ترون يعني قديما وحديثا معبودا، منهم عباد البقرة منهم عباد الكواكب والشمس والنار إلى آخره. فإذا هذه السورة العظيمة الفاتحة إذا تأملها العبد علّه يخشع، أو ما يقرأ الإمام بعد ذلك من السور من آيات القرآنية يتدبر ويتأمل. وكان بعض السلف يكرر الآية في الصلاة ويتأملها، وربما بكى كعمر بن الخطاب حتى يسمع نشيجه وبكاءه من ثالث صف فيما بعد، فكانوا يخشعون في صلاتهم إذا صلوا. فإذا روح الصلاة الخشوع مع الطمأنينة وهدوء وسكون الجوارح، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذه الفريضة العظيمة لا حظ في الإسلام لمن تركها، لا ندري كيف يعيش وكيف يحيى الذي لا يصلي، كيف تكون حياته. وقد سئل أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. انظر أول إجابة، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وتوعد الله عز وجل المقصرين في صلاتهم، أصل الكفار لا يصلون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لاهون غافلون، يؤخرونها حيث لا يجوز، يجمعون حيث لا تجمع، يكسرون حيث لا يجوز القصر، يعني هذا كله من السهو الغفلة عنها، من الغفلة عنها، ساهون لاهون غافلون. أما الكفار أصلا لا يصلون، فلهذا الخطاب لمن؟ للمصلين، فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن ضيع الصلاة فتحت عليه أبواب الشهوات وحمأت الرذيلة والمنكرات. ما الدليل؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أخلاق المصلين طيبة كريمة وسجاياهم حميدة وقلوبهم مطمئنة، لا ينزعجون من نزول الأقدار المؤلمة ولا يغترون بالنعم المتكاثرة عليهم، فربما كانت ابتلاء واختبارا. ما الدليل؟ إلا المصلين. انعرض إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، وجاء الاستثناء لمن؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مداومون، وفي آية أخرى يحافظون، فهم مداومون محافظون عليها خاشعون فيها. أخلاق. فالصلاة كأنها عبادة قلبية، عبادة قولية، عبادة فعلية. أما عبادة قلبية فلا، هذا ظاهر من أنه ينوي أن الصلاة لله بدون تلفظ بالنية، فهذا من البدع، ويستحضر عظمة من يقف بين يديه سبحانه وتعالى. كما سئل بعض السلف كيف تصلي؟ قال أجعل الصراط تحتي وملك الموت يسوقني والجنة أمامي والنار كذا أو خلفي، ثم لا أدري قبل الصلاة أم لا، كلاما نحو هذا. فإذا لا بد من المحافظة على هذه الفريضة أيها الإخوة، وهي صلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. هي عبادة قولية، القرآن الذي يتلى فيها، الفاتحة، السورة التي بعدها في موضعها، التسبيح، رب اغفر وارحمني بين السجدتين، والدعاء. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وهي عبادة فعلية، قيام وركوع وجلوس وقعود وسجود. فجمعت بين هذه العبادات الثلاثة، قلبية وقولية وفعلية. آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم فيها ثناء على المصلين وأنهم من المتقين. أيضا المحافظة على الصلاة سبب من أسباب التقوى. ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يقيمون أي يؤدونها على أحسن حال كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني أصلي إلى آخر الآيات. وفي قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومع هذا كما سمعتم أن الله عز وجل توعد المقصرين في صلاتهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والذي لا يصلي ليس أخا لنا في الدين في التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. تزول الأخوة بترك الصلاة، إن صلى فهو أخ لك. وصلاة الجماعة لها حكم ولها مصالح، وهي من سنن الهدى، حيث ينتظم فيها العقد خلف رجل واحد. ولا أعجب من هذا مما يحدث في الحرم مثلا في مكة بالذات، فإذا قال إمام الحرم استووا فقد استوى وراه ما يزيد على أو يربو على المليون، كلهم يستوون بكلمة واحدة، ليس بصوت ولا بعصا ولا، وإنما هذا أمر الله، استووا اعتدلوا استوى الجميع. قال الرجل واحد الله أكبر، قال المليون الله أكبر أعظم وأجل. إيش هذا؟ نظام والتزام وانتظام، هذا دين الإسلام. هذه الصفون المتراصة، تصفون ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ وكان النبي يسوي الصفوف، وعمر الخطاب كان يسوي الصفوف بالدرة حصى معه. فهذا صلاة الجماعة يتفقد المسلمون بعضهم البعض الآخر، المريض يزورون ويعودون، يعاد المريض ويزار الصحيح. لا تقول زرت مريضا، زرت صحيحا وعدت من العيادة، وإذا مرض فعده المريض يعاد صحيح يزار. يعودون المريض، يزورون السليم الصحيح الذي حدث به، يعطفون على المحتاج، يشيعون ميت، يصلون على الجنازة. فيها أيضا إضافة إلى المصالح الأخرى، الخطوات التي يخطوها إلى المسجد وكثرة الخطى إلى المساجد، وهي من المرابطة. المحافظون على الصلاة في جهاد، فذلكم الرباط، وهي مطهرات كما ذكرنا لكم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى عليه من درن شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فتلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الكلام عن الصلاة من الآيات ومن الأحاديث أنتم تعرفونه أكثر مني، لكن هي جلسة ذكر المذاكرة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ورغد عيشنا ولحمتنا واجتماعنا، واحفظ حكامنا وعلماءنا وأمراءنا ولاة أمرنا، واحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، واقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اجمع أهل اليمن على الكتاب والسنة. اللهم أعد الأمن والاستقرار والهدوء والسكينة إلى أرض العلم والإيمان والحكمة، أرض اليمن السعيد التي تسلطت عليها هذه الشرذمة الحوثية الباغية المجرمة التي فرقتهم أيادي سبأ وشدر مضر. اللهم اجمع أهل اليمن على التوحيد والسنة، وأعد إليهم الاجتماع على الخير والهدى والتوحيد والسنة يا رب العالمين. شكرا لكم وجزيتم خيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.